بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدین على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره و شیعته و ضابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. مسألة مهمة التي طرحها صاحب العرب في المسألة الرابعة في مسألة السادس والأربعين في كتاب المضارب، وهي أنه لو حصل الفسخ او الانفساخ قبل حصول الربح و كان المال عروض، يعني العامل اشترى بمال المضارب بيتا وقبل بيع البيت وقبل زيادة القيمة السوقية فسخ المالك المضارب او العامل المضارب، هل يجب يجوز للعامل ان يبيع الدار البيت؟ قال في زمن المضارب كنت عاملا واشتريت دارا، الآن فسخت جناب المالك، أنا أريد بيع المال، بيع المال، هل يجوز له؟ قال لا ما يجوز. ليش؟ لأن البيت لو لم يزد قيمته السوقية كان كله للمالك، والمفروض فسخ المضاربة لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه، لا يجوز التصرف في مال احد الا باذنه. بيع الدار التصرف في ملك الغير ما يجوز. نعم يمكن للعامل ان يبيعه فضولة، كما يمكن ان ابيع مال الغير فضولة، ولكن البيع المؤثر، البيع المترتب عليه التمليك الملكية لا يجوز، لأن العامل بعد الفسخ لا يكون مأذونا وكيلا من قبل المالك للبيع وغيره. هذا واضح مسلم لا شقة فيه. إن قلت هل يجوز للعامل أن يقول أنا أريد بيع الدار بيع البيت وأحتمل من اشترى بأزيد، أحتمل يمكن أن يوجد في السوق شخص قال أنا أشتري بأزيد من القيمة السوقية، قال لا يجوز لا يجوز. إن قلت الآن العامل يقول للمالك أنت فسخت، لا بأس، ولكن الآن شخص يوجد في السوق يشتري هذه الدار هذا البيت بأكثر من السعر الذي اشتريته، نعم قيمته السوقية ما زادت، الآن سعر هذا البيت في الدار نفس السعر الذي اشتريته، ولكن شخص مجنون يريد يشتري بأكثر، ما كانت قيمته هذا، قيمته أقل، ولكن أرى شخص يحب أن يشتري بأكثر، هل يجوز إجبار المالك، هل يجوز إجبار المالك على هذا البيع؟ يعني يمكن أن نقول للمالك أنت لابد أن تبيع هذه الدار هذا البيت، ليش؟ لوجود المشتري بالأكثر، ولذا يحصل للعامل الربح. قال الماتن ولكنه مشكل، في بداية الأمر قال لا يبعد إجرال الإجبار المالك على بيعه من، ولكن ثم استشكل وقال لكنه مشكل. لماذا؟ قال الماتن لأن المناط في حصول الربح كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة، يعني في السوق الآن قيمته السوقية أكثر من القيمة السوقية التي اشترى العامل هذه الدار بها. قال هكذا السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل، والسيد الحكيم قبل، ولكن قد يستشكل في كلام الماتن ويقال الآن یصدق حصول الربح. ليش؟ لأن البيت يمكن أن يباع بأكثر، موجود، يصدق حصول الربح. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، حصول الربح عرفاً، عرفاً يقول، عرفاً يقال، ما حصل الربح، ما زادت القيمة. نعم يوجد شخص يشتري بأكثر، ربما ينقذ على الماتن. والسيد الخوئي والسيد الحكيم مسألتهم الآن العامل اشترى بيتا وزادت قيمته السوقية، اشترى بمليار، الآن صارت القيمة السوقية مليار ونص، صار مليار ونص، صارت القيمة السوقية مليار ونص، ولكن يوجد شخص يقول أنا أشتري بمليارين إلا 200 مليون، مليار وثمانية 100 مليون، هل يجب على المالك أن يبيع الدار إلى هذا الشخص؟ أولا يجوز له أنا لا أبيع مع فلان، بل أبيع مع زيد وسعره 1.5 مليار. قطعا نقول يجب عليه أن يبيع بالأكثر. ما الفرق بين هذين الصورتين؟ ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ لا، إذا صدق الربح الفصل بعد حصول الربح لا يضر بالمضاربة، الفسخ يفيد بطلان معاملات لاحقة. الآن يوجد، الآن حين الفسخ يوجد. ولكن أصل المطلب بأقلي القاصر هو أن نقول المالك حين إنشاء عقد المضاربة يقول اتجر بهذا المال والربح بيني وبينك، ماذا يريد من الربح؟ الربح في عرف السوق أو كل قيمة يمكن أن يشترى، يؤخذ، تؤخذ. إذا كان قرض المالك من الربح، الربح الموجود في قالب السوق، يعني قيمته السوقية، فلا يجب الإجبار ويجوز للمالك الإمساك ويقول أنا لا أبيع، وقل للعامل روح لا شيء لك. أما إذا أراد من الربح كل ما يؤخذ في قبال المال ولو من شخص يوجد أن يشتري بأغلى، فلا بد أن نقول بوجوب إجمار المالك بالبيع وأخذ العاملة حصة من الربح. إن قلت إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، هذه المطالب مطالب دراسية، دعه. الآن كيف تفتي في المسألة؟ ما يصير لأن يفتي الفقيه إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، فيقول المقلد أنا أعرف بهذا الجواب منك إن كان كذا فكذا، يعرف هذا الجواب البقالة في المحل. أنا أريد الجواب، كيف أعمل؟ كيف أعمل؟ نقول الظاهر من عقد المضاربة هو حصول الربح. السيد الخوي رحمة الله عليه ظاهرا أو شخص آخر أشار إلى نكتة فنية دقيقة، وهي تارة نقول الربح حصل، الربح موجود، وأخرى نقول يمكن أن يحصل الربح. المضارب يكون العامل فيها مالكا لحصة من الربح الحاصل لا من الربح الذي يمكن أن يحصل، فإذا زادت القيمة السوقية عرفاً الربح حاصل، عرفاً الربح حاصل، وإذا لم تزد القيمة السوقية ولكن يمكن أن يوجد شخص أو يوجد الآن شخص يشتري بأغلى، قال هذا مصداق الربح الذي يمكن أن يحصل، ربح الذي سيحصل لا الربح الحاصل، ولذا قال لا يجبر المالك على البيع، لأن المقام إنما يصدق فيه ربح بعد الشراء وأخذ الفلوس، قبل الشراء وقبل أخذ الفلوس الربح لا يصدق. الآن مثلا شخص جاء أن يشتري هذا البيت بمليار ولكن ندم، لكن يقول المالك هذا المال سعره مليار، أنت ندمت شخص آخر لأن هذا قيمته، بخلاف ما إذا كان قيمته مثلا الآن شخص يضطر في النصف من الليل ببنزين بالغاز وقال أنا أشتري كل لتر مثلا 10,000 تومان عشر آلاف تومان. ولیکن نده من. قال حسلت اذا سأل منه القاز لتر کم؟ قال ثلاث آلاف تومان. یقول هو یشتری؟ قال نعم، ولیکن ما مشترا و ما بعتو ما حصلت الفلوس. الربح الموجود و الربح الحاصل میزانه و معیاره القیمت السوقیه. اذا نزل الربح نزل، نعم، ولكن نزل في السوق لا يكون الميزان المعيار اعطاء شخص سعرا خاصا. وما قال السيد الخوئي رحمه السيد الماتن والسيد الخوئي لا، بما قال الآن اذا قيل انت شككت في صدق الربح الحاصل، شككت لا بأس، شي تقول مقتضى الاصل العملي ماذا؟ يمكن ان يقال قلنا في المضاربة القاعدة الأولية اقتضاء، اقتضاء كون جميع المال، اقتضت كون جميع المال للمالك. الربح بمقتضى الروايات يدخل في ملك العامل. الآن شككنا فنقول استصحاب عدم دخول الربح في ملك العامل، ولكن نحن ناقشنا وقلنا إذا اشترى العامل هذا الشيء لا للمالك فقط، بل اشترى لكليهما، فلا دليل على دخول جميع المال في ملك المالك. ليش؟ لاحتمال صدق الربح. استصحاب عدم دخول المال في ملك العامل معارض باستصحاب عدم دخول جميع المال في ملك المالك، يتعارضان يتساقطان. استصحاب عدم دخول جميع المال في ملك المالك متعلق. لا لا لا، الآن نحتمل حصول الربح. لا، من أول من تارتان تارتان من أول الشراء لا يوجد ربح، لا يوجد شخص، لا بأس. اخرى من اول الشراء يوجد شخص ان يشتري هذا المال باكثر، يعني الربح نحتمل يحصل بمجرد الشراء.
نحتمل،
فاذا احتملنا لا دليل على دخول جميع المال في ملك المالك. ليش؟ لاحتمال كون بعض المال مصداقا للربح. هذا الاستصحاب معارض، مع ذلك الاستصحاب
لا يكون معارض لم يكن هذا الاستصحاب موزوما
لا قطعا دخل اما في ملك العامل واما في ملك المالك قطعا دخل ولكن لا ندري هل دخل في ملك العامل او دخل استصحاب عدم الدخول استصحاب عدم الدخول قبل الشراء هذا المال بجميعه لا يدخل في ملك المالك ولا يدخل في ملك قبل الشراء لماذا يقال الأسف المعاملات الفساد كل معاملة استصحاب عدم ترتب الأثر لم يكن ملكا لك الآن نحتمل عدم كونه ملكا وعلى هذا الأساس مقتضى القاعدة الاحتياط والتصالح كما ذكرنا إن قلت فرع آخر هل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا قولان أقواهما عدمه مسألة أعطى المالك مالا للعامل وقال اتجر بهذا المال اتجر واشترى دارا ثم فسخ العامل أو فسخ المالك أو انفسخت بطلت المضاربة هل يجوز للمالك أن يطلب من العامل بيع هذه الدار وإنضاضه قال له بيع وأعتني فلوس أو لا يجوز طلب المالك البيع والإنضاض من العامل قال صاحب العرب قولان أقواه بعدمه ليش أقواه بعدمه لأنه يقول رحمة الله عليه لماذا الناس مسلطون على أنفسهم على أموالهم لماذا وجب عليه الإنضاض البيع إن قلت مقتضى عقد المضاربة قال مقتضى عقد المضاربة هكذا مع وجودها مع بقائها بعد الفسخ يصير أجنبيا هل يجوز للمالك أن يطلب مني بكتابي قال ما كنت خادمك ما كنت عبدك ما يجوز لك أن تجبرني أن تجبرني على البيع إن قلت على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل المقام ليش؟ لأنها مختصة باليد العدوان حين الأخذ كان أمينا كانت يده يدا أمانية بعد الفسخ ما صار الملك تحت يده البيت موجود ما دام أخذ الفلوس كان أمينا بعد الشراء انفسخ تمت المضاربة لا يد للعامل على المال مضافن الى ان علی الید ما اخذت حتی تؤدی لیست حکما تکلیفیا بل حکما وضعیا، یعنی انت ضامن، این موجود ما انا ضامن. و على هذا الاساس قال و دعوى ان مقتضى قوله على اليد ما اخذت حتى تؤدي وجوب رد المال الى المالك كما كان و دعوى كما ترى كما ترى. الخامسه اذا حصل الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل او بعده و بالمال عروض، فان رضیا بالقسمت كذلك فلا اشکال، و ان طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب اجابته، و ان احتمل ربح فيه خصوصا اذا كان هو الفاسخ، و ان طلبه المالك ففي وجوب اجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب و بين عدمه فيجب، لان اللازم تسلیم و مقدار رأس المال کما کان عملا به قولی علی الید، و الاقوا عدم الوجوب مطلقا، و ان کان استقرار ملکیت العامل للربح موقوفا علی الانضاض. مسئلتو اذا حصل الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح، الآن اتجر ولكن لم يتم العمل، اما حصل الربح زادت قيمته السوقية، وبالمال عروض يعني اشترى دارا زادت قيمته السوقية ولكن لم يبعه و فسخ المضاربة بعد حصول الربح، فإن رضي بالقسمة، إن رضي يعني رضي المالك والعامل بالقسمة فلا إشكال، لا كلام، لأن المالك الناس مسلطون على أموالهم، لا معنى للبحث لوجوب البيع أم لا. ليش؟ لأن المالك لم يطالب بالبيع والعامل لم يطالب، وإن طلب العامل بيعها، أما لو لم يرضي بالبيع وطلب العامل بيعها قال الماتن فالظاهر عدم وجوب اجابته، عدم وجوب اجابته. مسئله مهمه، ولا تختص بالمضاربه، بل مثلا في باب الارث الان كان شخص مالكا للبيت أربع طبقات مثلا وسيعة ساحته 1000 متر، البنك هو شخص آخر، الآن يشتري هذا الملك مثلا به 100,000 مليار تومان، ولكن احد الورثه احد الشرکا یقول لا انا لا ارضا بالبيع، انا اطلب القسمة، اطلب القسمة. اذا بيع البيت يستفيد بعض الورثة اكثر، ولكن اذا قسم البيت مثلا الان جميع البيت لو بيع حصته من الارث 10 مليار، اما اذا قسم البيت وبيعت حصته سعره مثلا سعرها 7 مليارات، هل يجب على الورث ان يرضى بالبيع او لا؟ يقول بعض الورثة انا ما ارضى بالبيع واطلب القسمة. قال صاحب العرف القسمة، القسمة لماذا؟ لان الناس مسلطون على اموالهم، هذا المال ملكم لا أبيع، أنت حصته، حصتك تحب أن تبيع بيع، أنا لا أبيع لا أبيع. فكذا في المقام أو في موارد الشركة، كان شريكين نفران، كان شريكين والآن يريدان أن يتميز الميز، أحد الشركاء يقول هذا المحل التجارة ننسف نصف لك ونصف لي. قال الشريك الآخر لو بعنا جميع المحل صارت قيمته أكثر. قال نعم، ولكن الناس مسلطون على أمواله، أنا ما أبيع. إن قلت هل يجوز التصرف في مال الإنسان، هل يجوز للمكلف للإنسان أن يتصرف في ماله مع إضراره بالآخر، هل يجوز؟ قلت لا، ما يجوز، لا يجوز. ليش؟ الناس مسلطون على أموالهم، حرمة الإضرار إلى الغير حاكم مخصص. نعم مخصص لا بأس. فكيف تقول في المقام لا يجب البيع؟ قلت المقام لا يكون مصداقا للإضرار، بل المقام يكون مصداقا لعدم النفع. نعم لو بعت لكان أنفع، القسمة بالعين نفعه أقل، لا ضرر ولا ضرار لا يقول بحرمة عدم النفع، بل يقول بحرمة إضرار. بل الكلام تتمة إن شاء الله يوم السبت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم.